الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في عنوان الميتة، وقلنا توجد أربع روايات تدل على أن بيعها باطل وسحت، وكانت دلالة الروايات لا بأس بها جيدة، لولا أن سند كل واحدة قد يناقش فيه. المحاضرة الجديدة التي أريد أن أقولها، وربما تضاف رواية أخرى. وهي ما رواه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها ما لك. ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع بها ميت لا ينتفع به. جزء 24 صفحة 71 الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث رقم 1. بتقريب أن قوله عليه السلام ميت لا ينتفع به المذكور في ذيل الرواية وآخرها يدل على عدم جواز البيع بأحد بيانين: الأول إنه ما دام لا ينتفع به فهو ليس بمال، وإذا لم يكن مالا فلا يصح بيعه، فإن البيع مبادلة مال بمال. إما بهذا البيان نقرر دلالة الرواية على المطلوب على بطلان البيع، أو هذا البيان الثاني، أو نتمسك بالإطلاق، فإن قوله عليه السلام لا ينتفع به يعني أبدا، إذ لم يقيده بجهة دون أخرى، فلو كان يجوز بيعه فذلك يعني أنه يمكن الانتفاع به، فنفي الانتفاع به من دون قيد وبنحو الإطلاق يدل على بطلان البيع. إذن بأحد بيانين قد تقرب دلالة الرواية، ولكن يمكن أن يورد على البيان الأول بما تقدم من أن كون البيع يشترط فيه المالية أول الكلام، فأنت تفترض، يعني صاحب أنت منه، أنت الذي تريد التمسك بالرواية وبتقريب الرواية، تفترض في مرحلة مسبقة أنه يشترط في صحة البيع، في تحقق البيع، في عنوان البيع المالية، وهذا أول الكلام، ليش تحمل على الرواية؟ فالبيان الأول مرفوض، والبيان الثاني له وجاهة، ولكن قد يدعى الانصراف، يعني حينما قال عليه السلام لا ينتفع به يعني لا يمكن أن تستفيد منه في من؟ للآكل، حيث أن البائدة المقصودة من العلية هي الآكل. فهو عليه السلام يقول بعد أن قطعتها لا تستفيد منها، يعني الفائدة المحمودة، وسكت عن تعيين الفائدة باعتبار أن الفائدة المذكورة هي المحمودة. وعلى أي حال، وعلى أي حال، اتضح من خلال كل ما تقدم، أريد ماذا؟ ألخص الموضوع وأنتقل إلى الروايات المعارضة. وعلى أي حال، أو خلاصة ما تقدم، توجد عندنا روايات أربع أو خمس دلالة جملة منها كالأربع الأولى جيدة، إلا أن سندها كما قلنا ضعيف. فماذا نصنع؟ هل نطرحها؟ هل نطرحها جانبا وما نعير لها أهمية؟ يمكن أن يقال ما دام عدد الروايات أربع والدلالة تامة، يحصل للفقيه، طيب بعد يمك القضية، استهام الشريد أقول أن يولا، يعني عيد أقول لك مو دائما شفت الرواية ضعيفة رأسان شنو ضعيفة 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 كما أكو بعضهم هيتشي ضعيفة، هاي سندها ضعيف، ذات سندها ضعيف، كل دب في أمان الله. كلا، ما دام العدد أربع فيمكن أن يقال إن الفقيه، قد هذا يختلف باختلاف نفسيات الأشخاص. الشئت إذا ما حصل لك أطمئنان، هذا حق لك ترى، أنا قاعد أعطي هذا حق لك، إذا ما حصل لك ماذا أطمئنان، إلك حق ترفض تقول أنا ما حصل لي الأطمئنان، لكن لا أقل انتقل إلى الاحتياط الوجوبي. فتوى بنحو الجزم لا تفتي، لكنه أنا أريد أعلمك شنو الصنعة، دير بالك. إذن يمكن أن يدعى الأطمئنان فيكون المقتضي لبطلان البيع تاما، ويفتي الفقيه بالبطلان لولا المعارض الذي سوف يأتي باللحظة إن شاء الله. وإذا فرض أنه لم يحصل أطمئنان فلا أقل من حصون الظن بالدرجة الجيدة بالصدور والحقانية، وهذا يكفي لأن يحتاط الفقيه في الفتوى. فإنت إما أن يتم عدة المقتضي بجزء 100% أو لا أقل، ماذا يحصل ظن قوي فتنتقل إلى الاحتياط في الفتوى. هذا كله، ولكن هذه القضية التي أشرت إليها ستم، هاي هم ألفة النظر، ستم إذا فرض أن دلالة الروايات كانت تامة، والضعف ثاني وين كان؟ في السند. أما إذا فرض أن الدلالة كانت ضعيفة فلا نقبل مثل هذه الطريقة، فإن ضم الضعيف دلالة إلى الضعيف دلالة لا ينتج قوية الدلالة. نعم، ضم السند الضعيف إلى السند الضعيف قد ينتج ماذا؟ سندا لا بأس به جيدا. وهذه قضية واضحة الآن، إذا يجون اثنين يخبروك في الخبر، مضمون الخبر واضح يا أخي العزيز، ما بي تردد، لكن كانوا ماذا؟ مجهولين الحال اثنين أسهم، فيحصل لك حينئذ بسبب نقلهما يحصل لك ماذا؟ ظن بل قوي، بل لعله يحصل لك اطمئنان، خصوصا إذا كانوا ثلاثة، إذا صاروا أربعة. أما إذا فرض أنه لا، دلالة كلامهم كانت ضعيفة، يعني كل واحد لعله مقصود بشيء غير الآخر، فلا يحصل لك حينئذ اطمئنان بمن؟ بالنتيجة التي تريدها. فهذه الفكرة، وهي أن ضم الضعيف إلى الضعيف ينتج قويا، تتم في باب السند، ولا تتم في باب الدلالة. هذه قضية واضحة ينبغي الالتفات إليها. وعلى أي حال نخرج بحسب النتيجة الآن، النتيجة التي راح نخرج منها ماذا؟ إن المقتضي، بس هذه الجملة أقولها، إن المقتضي لبطلان البيع المقتضي، لولا المانع شلون يجي المقتضي لبطلان بيع الميتة، يمكن أن نقول ماذا؟ إن شاء الله، خلي لهم إن شاء الله، إن شاء الله كان إما على مستوى الفتوى أو على مستوى ماذا؟ الاحتياط وجوب. تفضل جناب. إيه هو دائما إيش أقول؟ إيه بس عادة شنو هذا الوجدان؟ شنو يعني يختلف عن الوجدانات اللي هذا؟ فقصد ضم الدلالة ضعيفة كلامكم. إيه ها سند وقتلتنا بس بالدلالة ماذا؟ إنتوا هم تقبلون من هذي؟ إنتوا هم تقبلون هي إذا الدلالة ضعيفة يعني ما معلومة في دلالة. مع ذلك لو صارت 100 ما تروح هي الدلالة بعد تقول ضعيفة. منو قال بعد هيك يقول زيد جائع؟ إذا خلي يثبت هو قايل زيد جائع ما يخالف. أما بعد قاعد يقول زيد جائع، لعله ترى قاعد يقول عمرو جائع، لو قاعد يقول مثلا مطهر هو أقول المجموع بعد ما يزيد، واحد يقول زيد جاء، واحد يقول عمرو قام، واحد يقول نزل المطر، مو ما معلوم الدلالة من ضعيف يعني هيك معناه. فإذا هيك معناه بعد ما راح قدر مشترك يصير في البيت. قدر مشترك أكو في البيت متفقين عليه. إذا قدر هذا، وإذا صار قدر مشترك ماذا؟ بحث الدلال تقريبا. فعلى أي حال إذا قدر مشترك في الدين هم معكم معكم. أما هذا القدر المشترك وين هو يتصور؟ إذا السند ضعيف فالدلال المدلول واحد، قدر مشترك اتفقوا عليه. أما إذا كانت الدلالة مثل السؤال الآن، هاي الرواية الأخيرة اللي ذكرتها لا ينتفع به، إذا قلنا هاي منصرفة علما لا ينتفع به في الأكل أجنبية عن البيع، هي شلون هاي تعطيها قيمة احتمالية؟ تقول احتمال البطلان هاي بدرجة قد تربع الرواية 5% مع 1% معطيها. هو إذا كانت الشيء مقبول مخدمة احتمال الانصراف ماذا؟ ضعيف موهوم. هاي أهم أشياءها. أما إذا قبلنا أن له وجاهز من هالقبيل، إحنا لم نناقش بالأمثلة لأن هي مناقشة بالمثال يصير، إذا كان وجيها فظن الضعيف بعد الضعيف على أي حال الفكرة إن شاء الله صارت واضحة. فالمقتضي إذا تام إما على مستوى الفتوى الجزمية أو على مستوى الاحتياط وجوب لولا المانع. والآن لننظر إيه في من في المانع. توجد روايات ثلاث قد يستفاد منها أو يمكن يستفاد منها جواز بيع الميتة. الرواية الأولى رواية الصيقل التي رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار عن محمد ابن عيسى ابن عبيد أو عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده. قد يعتقرها وولده أحسن من وولده لأنه شنو أبقرين هاي ما نشغل بها مو مهمة. قال كتبوا إلى الرجل عليه السلام جعلنا الله فداك، إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها. هذا كله مبتدأ بلا خبر. وش تريد تقول؟ تقول بس عندنا سيوف ونشتغل ومضطرين إلى عمل السيوف، ثم ماذا؟ ها هسه راح يقولها، وإنما علاجنا جلود الميتة. نستفيد منين؟ بجلود الميتة. وإنما إلى يعني للإضراب بعبارة أخرى، وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها. هي لا يجوز، مو لا يجوز بذات المعنى، يعني ما يفيد ما يمشي بشغلنا إلا ذني. لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها. أي لا تنسى وبيعها، شراؤها وبيعها، شراؤها وبيعها، ونفسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب نقطتين شارحة: اجعل ثوبا للصلاة، إلى آخره، جزء 17 من الوسائل. صفحة 173، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 4. بتقريب أنه قد فرض أنهم يعملون السيوف ويصنعون غلافها من جلود الميتة، وسأل هل يحل عملها وشراؤها وبيعها إلى آخره، والإمام في مقام الجواب أمر بجعل ثوب للصلاة، وسكت عن من؟ عن البيع والشراء، والسكوت يدل على من؟ على الإنضاب. وبذلك يثبت دلالة الرواية على جواز بيع وشراء جلود الميتة، ستكون معارضة علما للروايات السابقة. إذن الدلالة جيدة لا بأس بها، والظاهر أنها تامة. نعم، يمكن أن يشكل من ناحية الصيغة وولده، فإنهم مجهولون، لم يثبت في حقهم توثيق، فالكاتب للرواية للسؤال هو مجهول الحال. ومن قال أنه كتب حقا وأجاب الإمام حقا بهذا الجواب، طبيعي قد واحد يقول أنا من صيغة السؤال وصيغة الجواب وما أدري شنو أبتهم شنو يحصل لي أطمئنان شيخ، نحو هذا حق لك، إذا حصل لك ماذا؟ أطمئنان بالحقانية، هذا ما أطمئنان شنو شغل به هذا. لكن نحن والموازين العلمية المناسب أن يقال إن السند ضعيف، الرواية ساقطة عن الاعتبار، فيبقى ذلك المقتضي تاما بلا مانع بلا معارض. هذا ولكن قد ترد هذه المناقشة بما أفاده السيد الخميني قدس سره في مكاسبه المحرمة الجزء الأول صفحة 74، حيث ذكر أن التعبير الوارد في الرواية كتبوا لا كتبنا، فلو كان الوارد كتبنا بصيغة المتكلم كتبنا، فسوف يكون الناقل لهذه المكاتبة أو نفس الصيغة والأولاد وأولاد، فتأتي المشكلة. وأنه لعلهم كذبوا واختلقوا هذه المكاتبة والجواب. ولكن التعبير الوارد في الرواية كتبوا، وهذا يعني أن الذي ينقل هذه القضية وهذا السؤال والجواب الذي ينقله من ينقل عن الصيقل، أعني محمد بن عيسى بن عبيد وهو ثقة. فمحمد بن عيسى يقول كتبوا، يعني الصيقل وأولاده، هذه المكاتبة، والإمام أجابهم بهذا الجواب. ومعه فلا تضر جهالة الصيقل، إذ المفروض أن الناقل هو لا هو، هو محمد بن عيسى دون الصيقل، وهي التفاتة جميلة لا بأس بها. فإذا على هذا الأساس سوف يتم السند. طبيعي هذه غير طريقة الذي مذكورة في بعض الروايات ابن مهزيار. في بعض روايات ابن مهزيار يعبر ابن مهزيار يقول كتب فلان 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 واحد، ورأيت الجواب بخطه، يعني عليه السلام. هناك نقول أيضا جهالة الكاتب ماذا لا تضر، لأن قاعد يقول علي ابن مهزيار رأيت بخطه. هذه المحاولة غير ذيش المحاولة، بس قريب منها، بس غيرها، لأني محاولتين. هذه محاولة ليست لا تتضمن رأيت الجواب بخطه، وإنما من خلال التعبير كتبوا، فهو يشهد بأنهم كتبوا، يشهد بأن الجواب جاءهم هكذا. هذا ما أفاده قدس سره. وفيه من أين اطلع محمد ابن عيسى أنهم كتبوا وجاءهم الجواب هكذا؟ من أين اطلع؟ لم يقل رأيت الكتابة. لو كان يقول رأيت الكتاب الذي أرسله والجواب بخطي عليه السلام كما في روايات ابن مهزيار، جيد، ولكن قال كتبوا وجاء الجواب كذا. ويحتمل أن الذي نقل له ذلك هو نفس الصيقل، يعني نفس الصيقل حدثه شنو؟ أني ثبت للإمام وإذا الجواب إيجي، فصح آنذاك لمحمد بن عيسى أن يقول كتبوا وأجاب عليه السلام كذا. هذا الاحتمال موجود، وهو احتمال وجيه، ومعه عادة المشكلة من جديد. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. لا، يعني تقولون جاز البيع من باب ماذا؟ الضميمة، يعني إن كان باطلا من تلك الجهة فمن هذه الجهة شنو؟ فمن هذه الجهة. هو قاعد يسأل ماذا شراؤها ترجع ماذا للسيوف، وترجع علما جلود. هذه الجلود مو ما يمشي بشغلتنا إلا الجلود، فإحنا نشتري ماذا؟ الجلود. السيوف إحنا ما لنا شغل فيها، مو يم عالم السيوف، ومو مشكلة السيف، مشكلة الجلود. فنشتري الجلود ونبيع ماذا؟ الجلود، ونمسها بأيدينا هاي الجلود. المشكلة إهنانا، فمو بعيد يعني كل النظر علما والضمائر الى الجلود. ما اكثر ما تنقل انت كلام اشخاص وبعدين لما نقول لك فد حكاية تقول انا ناقل. يا جماعة عيفوني انا مجرد ناقل. فعلى اي حال الا اللهم عن الظنفر الضميمة عن التعبير بكتبوه بظرف قاطع بظرف قاطع كتبوه ما قلت شنو على مدعي كتبوا يعني معناه انه حصل لك ماذا وثوق شمين في بالي خبص وثوق بمن بالكتاب والمقصود وثوق خبص حصل لك اما انه انت ثقة او لا هو ثقة او ليس بثقة يعني قصدي لعله من قراء حصل لو اطلعنا عليها نحن لا يحصل لنا ماذا آلية القوة ما قاعد يشهد بوثاقة واحنا شهادة الثقة ما شهادة بالوثاقة نقبلها اما الشهادة بانه حصل لي اطمئنان فقال يحصل لك اطمئنان شو نسوي زين. فهذه الرواية اذا واحدة معارضة ودلالتها وان كان لا بأس بها الا ان السند محل التأمل كما اتضح. الرواية الثانية المعارضة رواية ابي بصير سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء فقال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا والصرد بفتح الصاد وكسر الراء من يجد البرد سريعا على ما جاء في مجمع البحرين. كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن دباغها بالقراض والقراض نوع من الأوراق أوراق الشجر تدبغ به الجلود لأن دباغها بالقراض فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفار فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك عن ذلك عن شنو المقصود ليش تنزع أثناء الصلاة. فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة أو الجلود فيها لو كان فيها لباس جلود الميتة شوية أحسن لعنى ويزعمون أن دباغه زكاته. جزء 4 من الوسائل صفحة 462 الباب 61 من لباس المصلي الحديث رقم 2. وتقريب الدلالة على جواز بيع الميتة هو أن الإمام عليه السلام قال إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة فإذا الجلود كانت جلود ميتة وكانت تجلب إليه من العراق والجلب عادة يكون وإن لم نقل دائما عادة يكون من خلال البيع والشراء فيثبت بذلك أن ذلك يعني البيع والشراء صحيح وإلا كيف يلبسها الإمام صلوات الله عليه باقية على ملك ماذا أصحابها وبيعها ماذا باطل. فنفس تقبل الإمام عليه السلام لها دليل على أن بيع الميتة صحيح. نعم يبقى نعم يبقى. لماذا كان الإمام عليه السلام ينزع الملابس ذلك الفار وينزعه أثناء الصلاة؟ تلك قضية أخرى. البيع صحيح ولكنه يريد أن لا تكون معه أثناء الصلاة، إما من باب أنه لا تجوز الصلاة في جلود الميت أو من جهة أخرى تنزيهية. على أي حال البيع ماذا بالتالي؟ البيع صحيح وبهذا يثبت المطلوب. هذا ما تدل عليه الرواية المذكورة. بقية الحديث عنها إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.